مثلا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. نحن إخوة الإسلام مع توحيد الأسماء والصفات من خلال شرح كلمة التوحيد مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. وحول قضية التوحيد تعرفنا على توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الذات والأسماء والصفات، وإن كانت بقيت لنا بقية مع توحيد الأسماء والصفات. عرفنا في درسنا السابق أن توحيد الأسماء والصفات يقتضي منا أن نؤمن بما ورد عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس فيما أثبته الله عز وجل لنفسه تشبيه أو تجسيم، ولا فيما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والإثبات شيء والتجسيم شيء آخر. وإن قوما يتهمون أهل السنة بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وممثلة، لا لشيء إلا لأنهم أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعلم من الله بالله فهو أعلم بنفسه، وقد أثبت لنفسه تلك الأسماء وهذه الصفات، كما أنه لا أحد أعلم من خلق الله بالله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أعلم خلق الله بالله، لذلك رأينا طريق السلامة والنجاة أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إثباتا مع التنزيه، ونفيا من غير تعطيل. ففيما نثبته نثبت مع التنزيه: آمنا به، كل من عند ربنا، لا يعلم الله إلا الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فهذا هو الإثبات مع التنزيل، إثبات بغير تمثيل، بغير تشبيه، بغير تجسيم. تفاوت المخلوقين فيما بينهم، تفاوت الخلق أو تفاوتت المخلوقات فيما بينها، فلماذا يراد أن تتحد بالخالق؟ تفاوت المخلوقين واضح، وقد رأينا أمثلة على هذا التفاوت فيما بيننا، فلماذا إذا ذكر اسم لله عز وجل أو ذكرت صفة أريد بها التشبيه أو التجسيم؟ فأسماء الله تليق بذات الله، وصفات الله تليق بجلاله وكماله، وأسماؤنا تليق بنا، وصفاتنا تتفق مع حالنا. وقد رأيتم أمثلة في هذا الباب حين قلنا الله حي وأنا حي، الله سميع وبصير وأنا سميع وبصير، وهكذا في الأسماء وفي الصفات. صفة الرأفة والرحمة بالنسبة لله، وصفة الرأفة والرحمة لسائر الخلق. صفة السمع والبصر، صفة العلم، هكذا وهكذا. إذن هذا الإثبات من غير تشبيه ردا على المشبهة المجسمة الذين أخذوا من أسماء الله وصفاته ما جعلوا به الله عز وجل جسما، جسما كالأجسام أو ليس كالأجسام، وهؤلاء المشبهة المجسمة كفروا والعياذ بالله. ومن غير تعطيل رد الفعل اللي حصل مع وجود المشبهة المجسمة، وجد المقابل كرد فعل عنيف، أناس نفوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل وعطلوا معمولها ومفعولها وكل شيء، وهؤلاء هم المعتزلة، معتزلة الأمة، وعرفوا في باب الأسماء والصفات بالنفاة أو المعطلة، وهم في ذلك كفروا، لأنهم أنكروا عشرات ومئات الآيات عن الله عز وجل فضلا عن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء جيل الخلف يحاولون التوفيق بين المشبهة والمجسمة، بين مشبهة المجسمة والنفاة المعطلة، تأول على طريقة أنهم يمسكون العصا من منتصفها، لكن تأويلهم مرفوض ومرجوح، وهم وإن راموا تنزيها أرادوا تنزيه الله عز وجل بذا لا يكفرون. أما من تأول دون ما يقصد التنزيه فيكون هذا كفرا والعياذ بالله. والتأويل عندنا الذي هو تأويل الأسماء والصفات على المعنى الذي ذكرنا، العين رعاية واليد قدرة والاستواء استيلاء والمجيء مجيء ملك والنزول نزول رحمة، ومن في السماء إذن أمره وملكه، وإلى غير ذلك. هذا التأويل مرفوض ومرجوح وليس صحيحا، لأن المؤولة ارتضوا لله عز وجل ما لم يرتضه لنفسه وما لم يرتضه له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو ظني وليس يقيني، وأمور العقيدة تؤخذ باليقين لا بالظن والتخمين. ثم إن اللغة لا تسعفنا في غالب تلك التأويلات، فالذي يتأول اليد على أنها القدرة نقول له إن أسعفتك اللغة في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، بمعنى قدرة الله فوق قدرتهم، وإن كان هذا يخالف ما عليه السياق تماما في آيات نزلت في الترضية على المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الموت، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في ذات القصة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فكيف تكون بمعنى قدرة الله فوق قدرتهم؟ ومع هذا إن احتملت اللغة هذا المعنى فإنها لا تحتمل تأويل اليد بالقدرة في مثل قوله سبحانه بل يداه مبسوطة، وقالت اليهود يد الله المغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلا يمكن أن تؤول اليد هنا بمعنى القدرة وتثنى القدرة وتصبح بل قدرتاه، لأن هذا من المستحيل في حق الله عز وجل. وقس على هذا، إذن بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. وذكرنا أمثلة أخرى أيضا للتحريف، كمن حرف الآية وكلم الله موسى تكليما حتى يتجنب أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، فيصبح موسى هو المتكلم والله عز وجل هو المستمع، وحتى لو كانت الآية كذلك. وكلم الله بالنص وأصبح موسى هو المتكلم، فماذا عن الله؟ أصبح الله مستمعا. نفيت عن الله كلاما وأثبتت له استماعا، ولماذا إذن؟ ونحن نشترك مع الله في الكلام كما نشترك معه في الاستماع، ونشترك معه في الاستماع كما نشترك معه في الكلام. في الروح تنفي عن الله صفة الكلام لأننا نتكلم نحن المخلوقين، وأثبتت لله أنه إذ لم يتكلم استمع، ونحن أيضا نستمع. وقد قلنا في هذا الباب وصفات الله بعضها كبعض، يعني ما ينفع أن أثبت له صفة وأنفي عنه صفة، والصفة التي أنفيها أقول هذه لا تليق بالله عز وجل، وأما هذه التي أثبتها فإنها تليق بالله عز وجل. ما هو الضابط لما أثبته ولما نفيته؟ فأنت نفيت عن الله الكلام لأننا نتكلم، فبحكم أننا نتكلم كل صفة إحنا لينا إحنا نشترك فيها مع الله ننفيها عن الله، ما هذا الخبر؟ يعني ما دمت أنا أتكلم يبقى ربنا لا يتكلم، أنا أفعل الله لا يفعل. طيب أنت حرفت الآية عن مواضعها ورحت الآية تقول وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضم الظاهر، موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة لأنه من لأنه منتهي بالياء فهي فتحة مقدرة، يبقى وكلم الله موسى تكليما، والمصدر هنا جاء للتأكيد على أن كلام الله لموسى يقينا على وجه القطع. يقول لا موسى ما تكلم، موسى الله ما تكلم، وكلم الله موسى، فيبقى في غير الآية يبقى وكلم موسى الله، يبقى موسى هو المتكلم فهو الفاعل، والله اسم الجلالة مفعول. طيب
ما فيش ما يوجب تأخير الفاعل،
ما في، هيبقى الله غير متكلم عند هذا التعريف، ماذا يبقى؟ أنه مستمع. طيب أنا مستمع
في اللغة العربية ليس هناك ما يوجب تقديم المفعول على الفاعل، ما عندوش حجة.
أي نعم. المهم هو ما في حجة إطلاقا لا في اللغة ولا في الشرح، هو بس عاوز ينفع عن الله صفة الكلام. طيب سؤالنا له، إن نفيت عن الله صفة الكلام وجعلته مستمعا، فلماذا أثبت له صفة الاستماع وهي صفة مشتركة؟ قس على ذلك إذا من غير تحريف ولا تكييف أنك تقول استواء الله على هيئة كذا، نزول الله شاكلته كذا، مجيء الله، لا نقول هذا. طيب فماذا نقول؟ نثبت الاسم أو الصفة ونعلم المعنى المراد. العلم معروف، القدرة معناها معروف، الاستواء معروف، العجب معروف من حيث المعنى، لكن من حيث الكيف بالنسبة لله عز وجل فهذا الذي نحن لا نعلمه، فبقي أن نفوض فيه العلم إلى الله. وأخذنا من الصفات الصفات الذاتية، ومنها الوجه واليد والعين والقدم، ضربنا أمثلة بهذا. قلنا مجيء العين في القرآن مفردة ومجموعة، ومجيء اليد مفردة ومثناة ومجموعة. العلماء كما هو معروف هو أيضا في اللغة على أن الإفراد لا يمنع التثنية، وأن الجمع منطق التعظيم والأصل فيها التثنية ما دام ورد النص بذلك. فقول ربنا سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني لا يتعارض مع قوله فإنك بأعيننا، لأن هذا بمنطق جمع التعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إثبات العينين لله عز وجل في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد يصلي فإنه بين عيني الرحمن. فأثبتنا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسول عليه الصلاة والسلام. وكذا في اليد، اليد مفردة لا تمنع التثنية، ومجيئها مجموعة لا يتعارض مع التثنية، فثبتت اليدان لله جل وعلا في القرآن وفي السنة. ففي القرآن بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وفي السنة يقول عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين، بما لا نعلم كيفه ولا ندرك كنهه، وإنما فيما يتفق مع ذات الله وجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقدم أو الساق أو الرجل جاء ذلك في القرآن وفي السنة، فجاء في القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الآيات. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مطول فيكشف رب العزة جل وعلا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ولا يستطيع السجود كل منافق ومنافقة. تصلب صياصيهم أو تصلب ظهورهم فتصبح كصياصي البقر ويخرون على قفاه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هو يوم كرب وشدة، هو عن اليوم لا عن العلامة، لأنه ما كان لابن عباس رضي الله عنهما أن يخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه، وفي رواية حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها رجله، فقد أثبتنا هذا ولا ينبغي أن نتأوله. فلا نقول قدمه أي المقدمين إلى النار، ولا رجله جمع رجال، فهذا لا تسعفه اللغة ولا يحتمله النص. ومن الصفات الذاتية كل ده يعني كان بمثابة تلخيص سريع لمحاضرة مطولة يوم السبت. من الصفات الذاتية للصفات الفعلية نجد قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وأيضا ثم استوى على العرش في 6 آيات ذكر فيها خلق السماوات والأرض، وقد أردفها الله بقوله ثم استوى على العرش، والآية السابعة الرحمن على العرش استوى بهذا النص في سورة طه. فسبع آيات أثبتت استواء الله عز وجل على عرشه. الاستواء صفة ولكن تسمى صفة فعلية. ومثالها من الصفات الفعلية العجب، يعجب ربنا أو عجب ربنا ليلة من صنيعكما، والضحك، ضحك الله من رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة، الغضب حين قال الله عز وجل وغضب الله عليه ولعنه، وتكرر هذا المعنى في كتاب الله عن اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم. إذن لله عز وجل صفات فعلية هي في الاسم مشتركة مع الخلق، فنحن نستوي، يقال استوى فلان على كرسيه جلس، ونحن نعجب ونحن نضحك ونحن نغضب، وكذا المجيء والإتيان والنزول في مثل قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قل فلان جاء، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ونحن نعلم النزول هو من صفاتنا، فلان ينزل وفلان يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الإتيان، فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وهو بمعنى المجيء. طيب هذه الصفات الفعلية ماذا نقول فيها؟ كما قلنا في الصفات الذاتية نثبتها لله عز وجل من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، لا نعلم كنهها، لا ندرك كيفيتها، جهلنا كنه الذات فجهلنا كنه الصفات. قيل لأحد الصحابة أو السلف رضي الله عنه كيف ينزل ربنا؟ قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل، قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. هل أنت تعلم هذا الكيف؟ لا، أنت لم ترى الله ولم تروا ربكم حتى تموتوا كما قال عليه الصلاة والسلام، فما دمنا لم نرى الله فنحن لا ندرك كنه صفات الله، لذا نحن لا نعلم كيف استواء الله ولا نعلم كيف نزول الله، لا نعلم كيف مجيئه، لا نعلم كيف يعجب ولا كيف يضحك ولا كيف يغضب، لكن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا هو الأسلم. هذا الرجل الذي دخل على سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو يقول له ما معنى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هو حتى ما سأله ما معنى الاستواء قال كيف استوى، ما يحق لأي إنسان أن يسأل عن الكيف، إن يسأل عن المعنى لا حرج. استوى في اللغة تأتي لازمة وتأتي متعدية، فإن جاءت لازمة فتكون استوى بمعنى استقر، واستوى بمعنى طاب ونضج، وتأتي متعدية فتقول استوى إلى، أي صعد إلى، استوى إلى السماء، صعد إلى السماء، واستوى على، أي استقر على
الجسم، استولى عليه.
نعم، فهنا أدي استوى في اللغة، هل فيها معنى استولى؟ لا. الاستيلاء يكون حربا وصراعا ونزاعا، ثم يستولي واحد ويحرم الآخر، كما يتنازع ملكان على دولة فيستولي أحدهما على الآخر. منين جاءت كلمة استولى اللي فسرها الخلف المؤولة؟ من بيت شعر منتحم لم يثبت، واستوى بشر على العراق والدم فيها مهراق، فقالوا استوى بمعنى استولى، وبيت الشعر وجدوا ما لي قصيدة أصلا ينتسب إليه.
ما هو من الشعر الذي لا يقاس عليه أنه مخالف لقواعد اللغة؟
نعم، فاستوى كما عرفت معناها في اللغة. إذن نحن نعرف معنى الاستواء، لكن أن يسأل هذا السائل قل لي كيف استوى، فليس لك الحق أن تسأل عن الكيف. ولذلك الرواية تقول غضب الإمام مالك، غضب الإمام مالك رحمه الله، وأدرك أن هذا الرجل يريد الفتنة، وفكر في الأمر مليا، ثم قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا زنديقا. وفي رواية قال أخرجوا عني هذا المبتدع. الاستواء معلوم، وفي رواية وردت الاستواء مذكور أي في القرآن، والرواية هذه الاستواء معلوم أي معناه معلوم، والكيف مجهول، ولم لا، ولا يعلم الله إلا الله. الكيف مجهول، هل تستطيع عبد الله أن تقول لي ما العرش حتى أقول لك كيف الاستواء عليه؟ لا، مش يعني مش زي اللي بيسأل قال له كيف استوى كيف النزول، قال له قل لي كيف الله فأقول لك كيف نزل أو كيف استوى. لا، ده أنا هنزل لمعنى مخلوق، شيء مخلوق ونحن لا ندرك كنهه، مع أن المخلوق أولى أن يدرك المخلوق في الوقت الذي هو لا يستطيع أن يدرك كنه الخالق، فكيف عرش الرحمن؟ أنت لا تدرك كنه هذا العرش مع أنه مخلوق. وابن عباس رضي الله عنه في الحديث ولعله مرفوع وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، يعني حين ذكر عظم السماوات والأرض وإن كل سماء بالنسبة للأخرى حلقة ملقاة في فلاة، إلى أن قال وما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقات ملقاة في فلاة، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. الكرسي بالنسبة للعرش حلقة ملقاة في فلا. طيب الكرسي اللي هو حلقة ملقاة في فلا هذا كيف هو؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف العرش؟ ثم إن ربنا وقد أخبر أنه استوى على العرش، فليس استواؤه عن احتياج، فالعرش وما دونه الكل مفتقر إلى الله، لكن في عرش ورب قد استوى عليه، وللعرش حمله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لكن في وقت لابد يموت حملة العرش، ويؤتى بملك الموت ويسأل، يسأله الله وأعلم من بقي يا ملك الموت؟ يا رب بقي جبريل وميكائيل وحملة عرشك وبقيت أنا. يقول ليموت جبريل وميكائيل، فينطق العرش يقول يا رب. شوف العرش بقى اللي انت متخيله مثلا كرسي يعني او سرير ملك، فينطق العرش فيقول يا رب أيموت جبريل وميكائيل؟ يقول الله العرش انصت اسكت فيسكت، فيميت ملك الموت جبريل وميكائيل. من بقي يا ملك الموت؟ قل بقي حملة عرشك وبقيت أنا، بقيت أنت سبحانك الحي الذي لا يموت. ليمت حملة عرشي، ومن حملة العرش إسرافيل، فيأمر الله العرش أن يلتقم الصور من إسرافيل، والصور دائرة من دوائره أعظم من السماوات والأرض. الصور ده عبارة عن بوق هينفق فيه سيدنا إسرافيل، بس دائرة من دوائره أعظم من السماوات والأرض، فيلتقم العرش الصورة، ثم يقبض ملك الموت روح حملة العرش، ويبقى العرش بلا حملة، فمن الذي يحمل العرش؟ العرش بعظمته أو الكرسي بعظمته والعرش بحملته، الكل محمول بقدرته محفوف بإرادته. يبقى القضية مش قضية عرش يحمله ملائكهم في الدنيا أربعة ويوم القيامة ثمانية، الله قد استغنى عن العرش فما دونه، ويميت حملة العرش، ويبقى العرش محمولا بقدرة الله، لأن العرش مفتقر إلى الله، لأن الله مفتقر في استوائه إلى عرشه. أنا وأنت نفتقر إلى ما نجلس عليه، أما الله فليس كذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده. سبحانه سبحانه، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لو قدر لهذا الكرسي أن ينكسر لوقعت من عليه، ولكن الله سبحانه يستوي على عرشه وهو مستغن عن هذا العرش. وعلو الله فوق عرشه كعلو السماء فوق الأرض، فما وجه احتياج السماء إلى الأرض؟ نحن نقول السماء على الأرض، السماء فوق الأرض ولا تحتها؟ السماء فوق الأرض، السماء على الأرض من العلو، أزيلت الأرض أتسقط السماء؟
لا،
الأرض مخلوقة والسماء مخلوقة، وقد علت السماء على الأرض واستغنت السماء عن الأرض، مع أن الأرض مخلوقة والسماء مخلوقة، استغنى مخلوق عن مخلوق، أفلا يستغني خالق عن مخلوق؟ فاستواء الله على عرشه مع كامل استغنائه. لذا نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيف هو؟ قل لي كيف ربي أقول لك كيف استوى. كيف هو؟ لا تسأل عن الكيف. إذن والكيف مجهول، والإيمان به واجب. لماذا؟ لأنه ورد في القرآن، صح في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. إذن فالإيمان به واجب، وإنكاره يكون كفرا، فلا يحتمل الإنكار كما لا يحتمل التأويل. استوى لا. لماذا؟ أو كان معه رب آخر ينازعه على العرش حتى يستولي الرب على عرشه والآخر ينطرح فرشا أو ينطرح أرضا؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والله ما علمنا كنه العرش حتى نعلم كنه الاستواء عليه. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفه، عن الكيف السؤال عنه بدعة، لأنه ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. آمنا به كل من عند ربنا. هذا شيء عن معنى الاستواء أو بيان المعنى الذي عليه السلف رضوان الله عليهم. ومثل هذا يقال في بقية الصفات الفعلية أو الأفعال. يجيء ربك كما في الآية، الآية قالت في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن هو يجيء مجيئا يليق بذاته، لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفيته. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل لا من داع فأستجيب له، هل لا من مستغفر فأغفر له، هل لا من سائل فأعطيه، هل لا من كذا، هل لا من كذا، حتى تعثرت. فأثبتنا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا ينزل ربنا. فالإيمان بنزوله واجب، ولكن جهلنا كنه النزول، أدركنا أنه نزولا ليس كنزول البشر ولا كنزول الخلق، ولا نعلم كنهه ولا نعرف كيفه، بل هو نزول يليق بذات الله وعظمته. ويقال في هذا أيضا وهو نزول لا يعنى به خلو مكان وحلول في مكان، فهذا محال على الله. عشان تفهم من معنى النزول أن الله سبحانه المستوي على عرشه إذا أراد أن ينزل إلى السماء الدنيا كما ثبت في الحديث، أن معنى هذا خلا منه مكان وحل في مكان، فترك عرشه أو سماءه أو علياءه، ثم هو تنزل إلى السماء الدنيا ليكون ظرفا في مظروف يتسع له خلقه أو تتسع له سماؤه، ثم هو إذ تنزل في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل في أفريقيا بخلاف آسيا بخلاف استراليا بخلاف أمريكا، فالآن تجد ثلثا أخيرا من الليل في بلادنا، وتجد ثلثا أخيرا من الليل يختلف من مكان لمكان، فمعناه يعني يمكن أن يظن إنسان أن الله ما بين صعود ونزول كلما حان وقت ثلث الأخير من الليل في بلد من البلدان أو قارة من القارات كان الله كذلك. تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما يدور بخلدك إطلاقا أن يكون نزول الله بهذا المعنى، وإلا فهذا هو عين التشبيه، هذا هو عين التجسيم. وهنا تتأتى الشبهة، واحد يقول إذا كان الله ينزل في الثلث الأخير من الليل والثلث يختلف من بلد لبلد ومن قارة لقارة، فقل لي متى يفعل؟ إن الثلث الأخير من الليل على مدى 24 ساعة في كل يوم وليلة. فجل شأن الله أن يكون نزوله على النحو الذي يرد في الأذهان أو يخطر بالبال، وقد علمت أنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن السلامة في بيان هذا المعنى لمن سأل قل لي كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال له قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل، قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. فالكيف مجهول. ومثل هذا يقال في الإتيان، كذا في العجب. فالعجب أنت تتعجب لأمر لا يخطر على ذهنك، تتعجب لأمر ما كان يرد لك على بال، تتعجب تقول أنا أعجب، أنا أتعجب، يعني عجبك اندهاش، أمر غير متوقع، أمر تبدى لك ما كنت تتخيله، هذا عجبك أنت أيها الإنسان. لكن ترى ما الذي جهله الله ثم علمه حتى يعجب هذا العجب؟ أنت ما تتعجب من شيء إلا لأنه حدث شيء ما كنت تتخيله وما كنت تعلمه وما كنت تتوقع حدوثه، لكن أي شيء من هذا المعنى يليق بعجب الله. وأمور الكون كما قال القائل أمور يبديها ولا يبتديها، كل شيء في علم الله قد سطر، ما تخفى عليه خافية، فهو عجب إذن يليق بذات الله وجلاله لا نعلم كنها ولا نعرف كيفه. ومثله الضحك ومثله الغضب وهكذا. فهذه أفعال الله أو صفاته الفعلية تليق بذاته وجلاله وكماله لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الله أأمنتم من في السماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجارية أريد أن أعتقها، فأردت أن أعلم هل هي مؤمنة أم لا، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. قلت لها، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. فجاء في القرآن أن الله في السماء، وكذا تواكبت السنة مع القرآن أن الله في السماء. وقال آخرون: بل هو في كل مكان. وما الدليل؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. آيات تقول في السماء، وآيات تقول في السماء وفي الأرض. وينبني عليه أن كثيرين راحوا يقولون: لو قلنا الله في السماء فهو متحيز فيها، وكيف يحيط المخلوق بالخالق؟ لو قلنا الله في السماء فهذا معناه جهة والله منزه عن ذلك، أو معناه مكانية والله منزه عن الزمان والمكان، وهو خالق الزمان والمكان، هو على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان، لم يتغير عن مكان. إذن الله في كل مكان، كذا زعموا. وهذه مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، فتعالوا بنا نحررها بما يتفق مع الصواب فيما جاء في القرآن والسنة. فنقول وبالله التوفيق: قال الله سبحانه: أأمنتم من في السماء؟ ما معنى فيه وما معنى السماء؟ أما فيه فهي حرف جر، وحروف الجر تأتي بمعان متعددة، فتأتي في بمعنى على، وتأتي الباء بمعنى الفاء، والفاء بمعنى الباء، وآيات كثر في هذا المضمار نذكرها. فإذا قال الله: أأمنتم من في السماء، ووقفنا عند كلمة في الأول التي هي حرف الجر، ففي هنا بمعنى على، أأمنتم من في السماء بمعنى على السماء. ومن أين أخذنا هذا؟ قال الله: قل سيروا في الأرض، أي سيروا على الأرض. قال الله على لسان فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل. متخيل جذع النخل أنت؟ كيف يكون الصلب عليه؟ فيه أم عليه؟ عليه. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على، جذوع النخل. فاستخدمت في بمعنى على في أكثر من آية. ذكرت لك مثالين، كما أنه ترد حروف الجر في آيات كثيرة ولها معاني تجدها مع تفسير الآية. إذا قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال ابن عباس أي بأمر الله، فمن صرف بمعنى به من أمر الله أي بأمر الله. فإذا فهمت هذه أنت وقفت على أول الطريق. أأمنتم من في السماء أي على السماء. إذن انتفى عندك أو انتفت عندك أول شبهة أن الله خالق السماوات وهو في السماوات أو في السماء، انتفت شبهة أن يكون الله مظروفا داخل ظرف فكيف يحيط المخلوق بالخالق، لأن الآية في السماء أي على السماء. وفي هذا المعنى جاءت الأحاديث تبين أن الله خلق أراضين وخلق سماوات وفوق السماوات جنات وفوق الجنات عرش وتحت العرش ماء وعلى العرش رب قد استوى. أين الجنة؟ في السماء ولا في الأرض؟ حاضر. أرض تعلوها سماوات، على السماوات جنات، على الجنات عرش، تحت العرش ماء منه تفجر أنهار الجنات، وعلى العرش رب قد استوى. إزاي؟ هؤلاء السماوات السبع. لما نسأل سؤال عن شيء مخلوق وهو الجنة، واحد نال الجنة فين؟ مش عارف. الجنات في السماوات، صح ولا لا؟ ليس معنى أن الجنات في السماوات أنها في داخل سماء من السماوات، لأنك لو الجنات في السماوات يبقى هندور في أنهي سماء من السماوات السبع، لكن الجنات في السماوات بمعنى على السماوات. وضح المعنى؟ فهي سماوات فوق السماوات السبع الطباق جنات. الجنات هذه النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال فيها إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن. يبقى الحديث بيّن أنه في جنات، والجنات فوق السماوات يقينا، ففي بمعنى على. الجنات ثماني درجات، أعلاها درجة الفردوس الأعلى، قوله عليه الصلاة والسلام فاسألوا الله الفردوس الأعلى أو فاسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة. أوسط هنا مش بمعنى رقم أربعة من الثمانية، أوسط أفضل، بدليل ما بعدها فإنها أوسط الجنة وأعلاها. فإذا أوسطها بمعنى أخيرها وأعلاها وأحسنها وأعظمها، فإنها أوسط الجنة وأعلاها وفوقها، وفي رواية وسقفها عرش الرحمن. طيب احنا قلنا جنات تحت الجنات، جنات وفوقها عرش، لكن تحت العرش ما خدناها منه؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل؟ وكان عرشه على الماء، قال العلماء هو ماء أنهار الجنة، الماء الذي تتدفق منه أنهار الجنة، والماء الذي هو قال الله عنه وجعلنا من الماء كل شيء حي. وللعلماء في قوله وكان عرشه على الماء تفسيرات كثيرة، يعني لخصوها بأنها دلالة على أهمية الماء في حياة المخلوقات حتى في الجنة.
حتى العلماء في العصر الحديث علماء الطبيعة يقولوا أن الماء ده اللي هو موجود في الأرض
أصله
حينما خلقت الأرض لم يكن فيها ماء، جاء من سماوات بعيدة جدا ملايين السنين الضوئية، هم بيقولوا كده.
وكان عرشه على الماء. فسبحانه بعد السماوات بخلاص احنا طلعنا من نطاق الكون، الكون محكوم بسماوات، كون عبارة عن أفلاك، الأرض جزء بسيط جدا من الكون ولا تذكر حتى جنب السماء الأولى فضلا عن السماوات السبع. الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، يبقى ما في عملية حلول واتحاد. لما تقول الله مستوى على عرشه وقد أدركت أن العرش فوق الجنات وأن الجنات فوق السماوات، يبقى مسألة الظرف والمظروف موجودة؟ لا. هذه أأمنتم من في السماء، في تعالى للسماء، السماء معناها إيه في اللغة العربية وفي الشرع وفي العلم؟ معناها العلو. فكل ما علاك فهو سماء. السقف في اللغة العربية اسمه سماء. وفي الآية من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينبت بسبب إلى السماء ثم ليقطع، والسماء هنا بمعنى السقف، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني يورينا هيعمل ايه. طيب السماء في العلم تطلق ويراد بها الغلاف الجوي، وتطلق ويراد بها السحاب، وفي كتاب الله بهذا المعنى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وأنزل من السماء ماء، أي من السحاب، ما هم للسماء واحدة من السبع الطباق، لا، وفوق الغلاف الجوي. العلم كان يقول كان في فراغ، اثبتت الحقيقه العلميه انه ما في فراغ في الكون، انما هي الطاقه والماده، لكن بيجد مسافات فيها طبعا المجموعه الشمسيه، فيها الكواكب، فيها المجره بتاعتنا السكه اللبنيه، فيها مجموعه من المجرات اكتشفوا منها كام 2 مليار مجره، فيها كل ده في المحيط ايه؟ السماء الدنيا، كل ده في السماء الدنيا اللي اكتشفوه 300,000 مليون مجرة، كل ده في السماء الدنيا اسمه سماء. وبعدين تصعد إلى أول سماء فتدخل على السماء بمعناها بقى الحقيقي، سبع سماوات طباق، هذه سبع سماوات. فيبقى إذا قال الله أأمنتم من في السماء، يا إما بتفسر الآية أي على السماء، أو بتفسر الآية أأمنتم من في السماء بمعنى في العلو، لأن كل ما سماك فهو على، إذن أأمنتم من في العلو وليس في سماء تتخيلها عبارة عن سماء وظرف ومظروف وسماء مخلوقة وتحيط بالخالق، فهذا المستحيل في جانب الله. إذا أأمنتم من في السماء بمعنى من في العلو، وهو القائل وهو العلي العظيم، آخر آية الكرسي ومتكررة. ومش علي فقط. سبح اسم ربك الأعلى، فهو علي وهو أعلى. وأثبت لنفسه أيضا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فأثبت علوا وأثبت فوقية. هذا العلو معناه علو الله بذاته، وعلو الله الذي يعني أنه متحكم وقاهر ومريد، هو القاهر فوق عباده، وعلو علم وإحاطة وشمول. والسلف رضوان الله عليهم أثبتوا لله عز وجل كل معاني العلو. وأما الجهمية فقد نفوا علو الذات وأثبتوا علو العظمة أو علو القهر، ونفوا علو الذات بزعم منهم أن الله في كل مكان. طبعا لآيات فهموها فهما خاطئا ذكرناه. الأول أنت فهمت الآن معتقد السلف تفسيرهم، فهمت تفسيرهم للآية هو الذي في السماء أو أأمنتم من في السماء، إما على السماء أو في السماء بمعنى في العلو، وأن الله مستو على عرشه في عليائه بعظمته بما لا نعلم كنهه ولا نعرف كيف. وهو سبحانه إذ استوى على عرشه بهذا العلو الذي تتضاءل معه حسابات، الحسابات بالسنين الضوئية، يعني إذا كانت المسألة في حسابات العلم إنه هم جوا سماء الدنيا اللي هي يعني حلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للثانية، وعلى هذا القدر من التضعيف لغاية لما تخلص السبع سماوات وآلاف السنين الضوئية.
هم بيقولوا إن كل سماء بتغلي في الثانية، برضه هم العلماء في العصر الحديث.
نعم.
بيقولوا كل سماء أكبر من الثانية بتغلي.
نعم.
والجزء المدرك من الكون اللي قدر الإنسان يشوفه بس الجزء الصغير من السماء الدنيا مقداره 36 ألف مليون سنة ضوئية.
36 ألف مليون سنة، ده اللي شافوه اللي أدركوه بأنفسهم وأجهزتهم، وده كله في نطاق الجزء الصغير من السماء الدنيا. فأنت هتقول لما تلاقي مسألة كده هيعتريك شيء كده في الذهن، طيب وما لما كده في السماء الدنيا، ما لما ندخل على السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فوق السبعة جنات، والجنات دي ثمان درجات، وكل جنة فيها درجات، وإن الواحد من العباد من عباد الله مثلا يعمل عملا صالحا واحدا فيكون له في الجنة 100 درجة، زي واحد مثلا اعتكف لله يوما لمئة درجة، أو صام لله يوما، أو مثلا بات ليلة في رباط في سبيل الله، أو إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وبعدين يروح النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي اللي قدام: أما إنها ليست درجة كعتبة أمك، مش الدرج اللي بنقول عليه إحنا العارفين في بلادنا، أما إنها ليست درجة كعتبة أمك، لأنك شوف هذه 3 درجات خدوا كم خدوا لهم قيمتها. أما إنها ليست درجة كعتبة أمك، وإنما الدرجة من هذه الدرجات كما بين السماء والأرض. خلي بالك. عشان كده قلت في بداية الكلام إنه مهما جئنا بالسنين الضوئية عشان نحسب العلو اللي ممكن يكون من الأرض للسماء الدنيا وبعدين السماوات السبع وبعدين الجنات وبعدين عرش بعظمته لا يقدر قدره إلا الله. فأنت تتخيل أن المسألة من البعد الشاسع بحيث لا يتصوره مخلوق ولا يحسب بأي حسابات، مش كده ولا ايه؟ ده المعنى اللي ممكن يرد على الذهن. لكن إذ أثبتنا لله عز وجل هذا العلو على نحو ما فهمناه من القرآن والسنة عن مسألة علو السماء وما بعد السماوات، جنات وما بعد الجنات، أنهار، ماء تحت العرش، والكرسي تحت العرش، وابن عباس يقول والكرسي موضع القدمين، ثم العرش الذي لا يقدره إلا الله، ثم إن الله مستو على عرشه، كيف هو من كونه، كيف هو من ملكه، كيف هو من ملكوته، كيف هو من عباده، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيه ده؟ المسألة كانت علوي قوي. وبعدين قريب بهذا المعنى قرب لا يتصور أيضا. يعني أنت الأول تخيلت البعد بأنه لا يتصور، وبعدين تأتي آية فتقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحان ربي العظيم. طب أنا عاوز أعرف، هل هو بهذا العلو غير المتخيل، أم هو بهذا القرب غير المعقول؟ سبحانه هو في علوه، هو في قربه، فهو على علوه قريب من خلقه، وفي قربه من خلقه هو مستو على عرشه في علوه، فهو علي في قربه قريب في علوه، ليس ذلك إلا لله. أنا وأنت، يا قريب يا بعيد، قريب يا مرتفع وعالي، يا في الأرض يا في السماء، أنا وأنت. أما الله جل جلاله فهو في علوه غير المتخيل، هو في قربه غير المتصور، علي في قربه قريب في علوه. كيف؟ للتشبيه فقط، للتمثيل، ما الكون بالنسبة لله؟ الكون اللي احنا عايزين نتكلم فيه وبنحسب بالسنين والدوائر، الحاجة اللي عرفناها وأدركناها وبنقول ده أراضين ومجموعات ومجرات وسدم وأفلاك وبعدين ده كله ايه غير لما ندخل على السماء الأولى وبعدين السبع الطباق والجنة؟ ما الكون بالنسبة لله؟ كخردلة في يد أحدكم، كخردلة في يد أحدكم. اللي مش عارف خردلة، السنت، انت امسك سنت كده، دولار كده، سنت امسكه، ان وضعته في يدك قريب ام بعيد، وان وضعته تحت قدمك قريب ام بعيد، في متناول اليد ولا لا؟ فهو ان كان في يدك فهو قريب، وان كان تحت قدمك فهو قريب. ده معنى، ادي مثل. خذ المثل الثاني، انت كمخلوق استطعت ان تخترع اجهزة الاعلام والاتصال السلكية واللاسلكية، قاعد على النت وبكلم عيالي وعطست، فردوا علي شمتوني يرحمك الله يهديكم الله يصلح بالكم. قلت سبحان الله، أعطس في أمريكا وأشمت في مصر. ومرة أنا بتكلم في التليفون وأنا مخلوق، وإذا بي أجلس مثلا أمام التلفزة وأجيب نشرة الأخبار، خبر من اليابان، من الصين، من روسيا، الاتحاد السوفيتي غار فبقت روسيا، خبر من سوريا، من العراق، من الجزيرة، من مصر، من المغرب، من أمريكا، أوروبا، مجموعة أخبار في ربع ساعة من الدنيا بأسرها، صوت وصورة، صوت وصورة، صح ولا لا؟ هذه يا ابن آدم قدرتك كمخلوق. الدنيا كلها بقت بين إيديك، ولذلك الإعلاميون يقولون العالم في ظل الإعلام أصبح كقرية صغيرة تتجول فيها كما تشاء. لا مش قرية، أي الدنيا كلها. أنا لما أحب أتجول في قرية عاوز لساعة، إنما العالم هذه اللحظة بيجيني في لحظة، بشوف الدنيا في 5 دقايق وأنا مخلوق. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. عاوز وله المثل الأعلى. أنا ضربت لك المثل بك كمخلوق، مثالين: الدنيا بأسرها بين إيديك تراها أمام عينيك وانت مخلوق، فكيف بقدرة الخالق؟ كيف بقدرة الخالق؟ ايه الكون امام ربنا؟ يوم يعجز خيالك عن مدى قرب هذا الكون من الرب، فهو كما ترى الدنيا من خلال جهاز تلفزة، وانت مخلوق فكيف بقدرة الخالق. الشيء الثاني: قرب الله من كونه وقرب الكون من ربه كخردلة في يد أحدكم. لذا إذ أثبت السلف لله عز وجل علوا يليق بذاته لم ينفوا عنه قربا يليق بذاته، لكن العلو علو ذات، والقرب قرب علم وإحاطة وشمول. طب وليه ما يبقاش قرب ذات؟ لأنه لا اتحاد ولا حلول، فهو سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، لا يحل في خلقه ولا خلقه يحل فيه، وإلا كان حلولا واتحادا، وهذا محال على الله جل وعلا. فإذا قال الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس كما فهمتها الجهمية بأنه هو في السماء وفي الأرض إذن فهو في كل مكان، ولا كما فهمها النصارى وهو الذي في السماء إله هو الأب وفي الأرض إله هو الابن، وإنما الإله في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماء كما أنه معبود في الأرض، أو هو المعبود في الأرض كما أنه معبود في السماء، وليس معناها أن الله في السماء بذاته وفي الأرض بذاته. وأما قوله وهو معكم أينما كنتم، فهي معية العلم والإحاطة، وليست معية الذات، لأن الله عز وجل بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فأجمعت كلمة المحققين من أهل العلم والمنصفين من أهل التفسير وما عليه سلف الأمة أن الآية في العلم وليست فيما سوى ذلك. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فهذا أول الآية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، لتشمل كل عدد يخطر لك على بال، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. تزيل الآية إن الله بكل شيء عليم، حتى لا يخطر لك على بال أن قوله إلا هو معهم أنه معهم بذاته، إنما قالت الآية ألم ترى أن الله يعلم، ثم ختمت بقوله وإن الله بكل شيء عليم، لتدرك أن المعية هنا معية علم وإحاطة، وليست معية ذات فيها معنى الحلول والاتحاد، فتعالى الله عن ذلك، إنما هو العلم كما عليه سلف الأمة وكل عقلاء الدنيا، وهو معهم أينما كان. ومثله آية الحديد هو معكم أينما كنتم. قال سأل رجل الإمام أبي حنيفة النعمان كيف يقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم مع أنه مستو على عرشه في سمائه؟ قال كما تقول للرجل أنا معك وأنت بعيد عنه. في اللغة أنت بتتصل بحد من أهلك وفي مشكلة في قضية، طيب أنا معك في الموضوع ده، أنا معك منين؟ أنت معاه الآن؟ بينكما يعني بلاد تدق لها الطبول، إنما أردت إيه؟ معية معينة، معية التأييد. لما تقول له أنا معاك إيدي في إيدك يبقى معية تأييد، فإذا قال الله وهو معكم فهي معية علم، وإذا قال لموسى إنني ومع وأخيه هارون إنني معكما فهي معية تأييد. وقد ترد المعية بمعنى أيضا النصرة، وترد معية يراد بها الغلبة والقهر، كل هذا جاء في كتاب الله عز وجل. فليست المعية هنا معية ذات، كذا أجمع سلف الأمة على هذا المعنى، فلا تفهم بأنها معية الذات، وإلا حل الله في الأشياء واتحد بها. وفي لغة العرب وفي كلامنا نقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ومنين ما نروح نلاقي القمر معنا؟ احنا صغيرين كده الواحد طب يسرع الحمارة يقول لك انا هسمي القمر، يبص لقي برضه يبص كده لقي القمر معنا. ما زلنا نسير والقمر معنا مع انك في الارض والقمر في السماء. وهذا تشبيه مخلوق مع مخلوق، أنت مخلوق والقمر مخلوق، وتقول ما زلنا نسير والقمر معنا مع أن القمر في سمائه، ولكن هذه المعية مقبولة ومستساغة ولا غير مقبولة ومستساغة؟ فإذا قال الله وهو معكم ينبغي أن تفسر على المعنى الذي يتفق مع السياق، مع ما عليه السلف من عقيدة صحيحة، أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى في سمائه مستوي على عرشه، وأن من زعم قائلا أنا لا أعلم أين الله في السماء أم في الأرض فهو كافر بالله العظيم. إذا قال لا أعلم أين الله في السماء أم في الأرض فهو كافر بالله العظيم. إنما ينبغي أن يعلم أن الله في سمائه بمعنى في علوه، وأنه مستو على عرشه، وأنه قريب من خلقه، علي في قربه قريب في علوه، وأن قربه قرب علم، وأن معيته معية إحاطة، قد تكون تأييدا وقد تكون توفيقا وقد تكون بمعنى يضاد هذا المعنى، لكنها ليست معية الذات إطلاقا. وكل ما جاء من الآيات في هذا السلك فهو في هذا المعنى معية العلم، معية الإحاطة، أو أنه في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى هو المعبود فيهما المعظم فيهما، وليس معناه أنه كما هو في السماء كذا يكون هو في الأرض بذاته فيحل في الأشياء أو تحل الأشياء فيه، فتعالى الله عن أن يحل في المخلوقات أو أن تحل المخلوقات فيه. وهذا خلاصة قولة السلف: الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن منفصل مستقل، لا يمكن أن تدخل فيه المخلوقات ولا هو أن يدخل في المخلوقات. وقد علم أن الاتحاد والحلول كفر هو أشنع من كفر اليهود والنصارى، وأن من زعم أن الله في كل مكان فهو رضي أو لم يرضى هو ممن قال بلون من الاتحاد والحلول، وذاك كفر لا يدانيه كفر والعياذ بالله، كفر لا يدانيه كفر أن تعتقد بالاتحاد والحلول. ومن هذا الكفر كفر الجهمية حين اعتقدت حلول الله واتحاده، وزعمت أن الله يحل في الأشياء ويتحد بها وأنه يكون في كل مكان، ومن هنا فهم لا ينزهون الله عز وجل أن يكون في أي مكان ولو كان هذا المكان مستقذرا، كمن زعموا الاتحاد والحلول لله عز وجل أنه يحل في الأشياء. ومن هنا لما أخذ شيخ من شيوخ الحلولية يدعى التلمساني يشرح لتلامذته الاتحاد والحلول، فمر التلميذ بجيفة كلب قذرة رمة متعفنة، والتلمساني يقول كل شيء يحل فيه الله كذا وكذا، فسأله التلميذ: أو في هذه أيضا يحل الله ما دام الله لا يخلو منه شيء وكل هو في كل مكان؟ قال: نعم، الله في كل شيء يحل في كل شيء. ثم أنشد قائلا: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. فقول من قال إن الله في كل مكان هو نوع من الحلول والاتحاد، فاحذر، احذر عبد الله، إن جهلت لعلك تعذر، إن تأولت فلعلك تعذر، لكن ينبغي أن تعلم أنه لا ينبغي ولا يجوز لمسلم أن يعبد ربا لا يعرف أين هو. الله يسأل عنه بأين، ولا يقال كما قالت الجهمية والأشاعرة لا يسأل عنه بأين ولا متى، لا، فنحن لم نسأل بأين، وإنما السائل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام حين سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وقد فهمنا السماء ليست بالمعنى الذي زعموه أو ظنوه، ظرف مظروف، ويبقى الله الله سبحانه وتعالى محدود، والله سبحانه وتعالى مظروف، والله تعالى يصبح حادثا، والله كذا، كل ما تأولوه، نعم، كل ما تأولوه بعيد وباطل، لأن الله في سمائه بمعنى في عليائه علوا لا نعلم كنها، ثم هو مستوى على عرشه استواء لا نعرف كيف، على النحو الذي يتفق مع ذات الله وجلال الله وكمال الله وعظمة الله، كل ما خطر بذلك، فالله بخلاف ذلك. تذكر هذه الأسماء وتلك الصفات وتضع بجوارها ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن فهمت هذا سلمت عقيدتك، ونرجو النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم في أهم مسائل الأسماء والصفات، وإلا فقد توسعوا في هذا الجانب كثيرا، وكما بينتم أنني أردت الإيجاز والاختصار في هذه المرة كقاعدة أو فرشة عريضة دون التوسع، دون التفصيلات، ودون الشروح في قضايا جزئية تحتاج إلى الدخول في باب التأويل وباب معنى كل اسم من الأسماء ومعنى كل صفة من الصفات وما إلى ذلك. هذا هو المختصر لتلك القضية، لعلنا نكمل حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لي ولكم وأطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين. جزاك الله خيرا. الجواهر ثمينة والله.